بسم الله الرحمن الرحيم. في إعجازات القرآن. القرآن كتاب الله المعجز، وتراثنا غني بما كتب في السابق واللاحق عن إعجاز القرآن. ولا أنوي هنا أن أضيف إلى البحر قطرة، وإنما تأملت التاريخ فاستبانت لي معجزات قرآنية ثلاث أحببت أن أميزها وأعقب عليها. أما المعجزة الأولى فهي المعجزة البلاغية للقرآن، وهي التي طالعت العرب أول نزول القرآن وطالعوها فوقفوا أمامها مشدوهين. ورغم ما يستقر في نفوس المسلمين على مدى تاريخهم من تقديس للقرآن وإعزاز له وترديد لإعجازه، فما نحسبنا نجانب الصدق إن قلنا إن هذه المعجزة التي أخضعت رقاب الأوائل قد فاتت على كثير ممن وراءهم من حيث هي معجزة. فكم من الملايين من المسلمين قرأوا القرآن ولا زالوا يقرؤونه بخشوع ومحبة دون أن يتبينوا فيه الإعجاز. هذا فضلا عمن يتتعتع بالقرآن يتعبد بقراءته على مشقة القراءة، وله أجره المشكور. وكم من المستشرقين تصدوا لدراسة القرآن فما كادوا يفكون الخط ويأخذون من اللغة العربية بأدنى نصيب، حتى أصدروا أحكامهم على البلاغة القرآنية. فمنهم من جرده من البلاغة، ومنهم من وسمه بالهلهلة البيانية. وقد يكون رأيهم ذلك مبنيا على مدى اجتهادهم، ولكن يبقى الأمر على مدار قول المتنبي: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولئن مهدنا العذر لفهمهم القاصر عن إدراك المعجزة اللغوية للقرآن، لقد وجدنا من المحال أن نعفي العلماء منهم من التفريط في قاعدة علمية أصيلة، وهي أن الشيء يكشف عنه بكشافه المناسب. فإن أراد عالم الكشف عن وجود الكهرباء فلذلك جهاز خاص، وإن أراد الكشف عن الإشعاع النووي فلذلك جهاز خاص، وإن أراد الكشف عن المغناطيسية فلذلك جهاز خاص. إن أكبر علماء الكيمياء لو وضع إصبعه في محلول حامضي لما احمرت إصبعه، ولو وضعها في محلول قلوي لما ازرقت، على حين أن شريطا من ورق عباد الشمس يتلون بهذين اللونين إن غمس في هذين المحلولين، فإنه هو الكشاف الصحيح للحموضة والقلوية وإن لم يدر من علم الكيمياء شيئا. وورق عباد الشمس لنا، أي الكشاف الصحيح، في مقام إعجاز لغة القرآن، هو هؤلاء العرب الأولون الذين نزل عليهم، الذين كانت البلاغة محور حياتهم وغاية رأس مالهم وقصار ذواتهم، الذين ملكوا ناصية البيان العربي فتحداهم القرآن في صميم نبوغهم. فإذا الواحد منهم يحارب الإسلام بسيفه ثم لا يسعه عن القرآن إلا أن يقول: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. هذا وأمثاله هو الكشاف الذي يجب أن نعتبره وأن نأخذه فيصلا وفارقا بين كلام من صنع البشر وكلام جاوز طاقة البشر، بين كلام إنساني وكلام إلهي. وعندما يسمع رجل مثلي من المتقدمين أو المتأخرين عربا أو غير عرب أن شخصية قوية مهيبة كعمر بن الخطاب يستبد به الغضب إذ يسمع أن أخته أسلمت فيذهب ليعاقبها، فما هي إلا أن يستمع لآيات من سورة طه حتى ينثني على عقبيه عائدا إلى ملأ الكفار ليشهر أنه آمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما نسمع ذلك نجد دليلنا على الإعجاز اللغوي للقرآن بصرف النظر عن حصيلتنا من اللغة العربية، فإذا أكرمك الله فازددت بهذه اللغة علما وبأسرارها بصرا، تكشفت لك إذ تقرأ القرآن آفاق وأعماق لا تبين لغير المتمكن، وتوغل في اللغة حتى تقف على عتبات الإعجاز وتتصل بآياته القاهرات. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن قوما من بني العرب المحدثين يزعمون أن العلم في عصرنا قد تقدم لدرجة لا تتيح للغة العربية أن تستوعبه أداء وتعبيرا، فلا بد أن يستمر تعليم العلم بظنهم باللغة الأجنبية، ولا نتصور أن اللغة التي اتسعت للإعجاز القرآني يمكن أن تضيق عما دونه، وإنما الآفة في احترام النفس، ولو احترمنا أنفسنا لاحترمنا لساننا كما يفعل غيرنا في العالم من حولنا، بل كما فعل عدونا المغمد في صدر أمتنا. المعجزة الثانية، أما المعجزة الثانية فمعجزة المحتوى القرآني، المعجزة الأخلاقية التي مست قلوب الناس فغيرتهم إلى طراز جديد من البشر، معجزة التغيير، فإذا الأسماء والجسوم والرسوم هي هي ولكن شتان بين ما كانت وما أصبحت. كانوا بإيجاز ناسا أخلاقهم الجاهلية فصاروا ناسا أخلاقهم القرآن، قرآنهم في قلوبهم أولا، ثم هو بعد ذلك في ديوان حاكمهم ومحكمة قاضيهم ونظام معاملاتهم وصلتهم بمن سواهم. تلك كانت المعجزة التي قرأها الناس ولما يقرأوا العربية أو يفهموا القرآن، فضلا عن بلوغ مذاق الإعجاز البلاغي فيه. ولقد مرت الشعوب المحررة بمرحلتين إزاء الفاتحين المسلمين. المرحلة الأولى سمعة طيبة توسموا من جرائها أن المسلمين كافلون لهم حريتهم الدينية التي بغى عليها الطغاة من الفرس والروم، حتى إن مصر المسيحية كانت في براثن القهر من روما المسيحية التي أرادت أن تفرض عليها مذهبها. فكان أول عمل لعمرو بن العاص بعد انتصاره أن استدعى الأنبا بنيامين من مهربه بالصحراء الغربية ليجلس على عرش كنيسته القبطية من جديد. أما المرحلة الثانية فقراءة تلك المعجزة القرآنية في أخلاق المسلمين وأعمالهم وتعاملهم، فإذا بالمطمئنين في مسيحيتهم تدخل غالبيتهم طواعية واختيارا في هذا الدين الجديد، وقد أدركوا أنه الامتداد الطبيعي والصحيح، وأنه خاتمة المطاف لناموس الله الذي جاء به الأنبياء مرورا بإبراهيم وموسى وعيسى إلى محمد عليهم السلام، ونقول دخلوا الإسلام طواعية واختيارا. فقد كان القرآن صريحا أنه لا إكراه في الدين. ولم يذكر التاريخ أن أحدا في أي عصر أو مصر أرغم على الدخول في الإسلام إرغاما، كما حدث بالنسبة لغير الإسلام مما يذخر به تاريخ أوروبا وفتح أمريكا الجنوبية وغيرهما. ويصور بعض الناس الجزية التي فرضت على من بقي على دينه على أنها ضغط اقتصادي نحو الإسلام، ناسين أن الجزية كان يعفى منها غير القادر، وأن من دخل الإسلام رفعت عنه الجزية ولكن فرضت عليه الزكاة، وهي ضريبة على المسلمين فقط، وكانت في الأغلب الأعم أكثر من الجزية، وإنما كانت الجزية ضريبة لقاء الإعفاء من الخدمة العسكرية وإسهاما في نفقات الدفاع. وقد ردها أبو عبيدة بن الجراح لأهل حمص لما أمر بالتراجع عنها، وهي الآن في ذمة التاريخ، فقد رضي الجميع في بلاد المسلمين أن الدفاع عن الوطن واجب الجميع بالدم والمال، وليس بالدم من فريق وبالمال وحده من فريق آخر. المعجزة الثالثة، وهذه هي المعجزة العصرية، المعجزة العلمية، أو ما اصطلح على تسميته مؤخرا بالإعجاز العلمي للقرآن، وغلفت فيه الكتب والرسائل وعقدت له الندوات والمؤتمرات. وأين كانت هذه المعجزة طيلة القرون الماضيات فلم تطلع شمسها إلا في الزمن الأخير؟ ونقول إنما كان ذلك هو الأمر الطبيعي، فإن شمس العلم لم تكد تبزغ حقا إلا في الزمن الأخير. ومثلما كان من شروط إدراك المعجزة اللغوية وجود قمة لغوية، فإن من شروط إدراك الإعجاز العلمي كذلك وجود مستوى علمي رفيع. وها نحن أولاء نعرف أن الإنسانية قد جمعت من المعلومات العلمية في القرنين الماضيين أكثر مما جمعت في كل تاريخها السابق، ونعلم أن التقدم العلمي الآن آخذ في التسارع، فسوف يتضاعف رصيدنا العلمي تماما في السنوات العشر المقبلة. وإذا فالمسرح معد لتبصر الإنسانية في القرآن معجزته الثالثة مستقلة عن معجزة اللغة، فمكان اللغة العربية في عالمنا المعاصر للأسف مكان هامشي، ومستقلة عن معجزة الأخلاق، فلا أظن العالم الإسلامي الآن يجرؤ أن يدعي أن واقعه المعاصر ترجمان أمين للقرآن أخلاقا ومنهاجا. ومع ذلك فهي المعجزة التي أفضت بعدد من علماء الغرب أن يعلنوا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من صنع بشر، ولا يمكن أن يكون مؤلفه محمدا. ومن يقرأ كتاب الطبيب الفرنسي موريس بوكاي الإنجيل والقرآن والعلم يجد شاهدنا على ما نقول، أو يقرأ الطبعة الإسلامية من كتاب علم الجنين لكيث مور، ويجد تفسيرا لدخول طائفة من علماء الغرب في الإسلام دون أن يعرفوا اللغة العربية، ودون أن تغريهم أحوال العالم الإسلامي المعاصر العالم الثالث، وبالتأكيد دون أن يضع أحد حد السكين على رقابهم ليجبرهم على اعتناق الإسلام. إن في القرآن ذكرا لحقائق علمية ثابتة لم تعلم بها الإنسانية إلا من بعد نزول القرآن بقرون طوال، ومحال أن تكون في علم محمد أو أحد من معاصريه. والتفسير الوحيد إذن هو أن القرآن كتاب الله وليس كتاب محمد. ونسارع فنقول إن القرآن المعجز ليس كتابا في العلوم الكونية، وأن الذي يريد أن يشتغل بالبحث العلمي وهو الاسم الحديث لاستكناه سنة الله في خلقه، فأمامه الكون بموجوداته أو المختبر بأجهزته وآلاته، وعليه النظر والفكر والملاحظة والعمل الدائب والصبر الطويل، وليس سوى ذلك من سبيل. وغير مقبول من علمائنا المسلمين أن يتخلوا عن الركب أو يتأخروا عنه، فيقوم غيرنا بالبحوث والكشوف، ويكتفي علماؤنا بالتهليل والتصفيق كلما صادف جديد من العلم مصداقه أو الإشارة إليه في القرآن الكريم. وأعلم من علمائنا من قصروا في الأولى واقتصروا على الثانية، وأشعر نحوهم بشيء من العتب، خاصة من اعتسفوا في تفسير الآيات أحيانا، ومن استهواهم الإعلام والإعلان أكثر مما يجوز أحيانا أخرى. فإذا سلمنا من التقصير والقصور، بقي أن نقول إن في القرآن آيات تأخذ بتلابيب العقل العلمي في زمننا هذا الذي ضرب فيه العلم بسهم وافر، يقرأها العالم فيؤمن أنه ليس بقول بشر، وإنما هو قول من علم الإنسان ما لم يعلم، ويقرأها المؤمنون فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأجتزئ فأضرب مثالا في هذا المقام لتجربة شخصية كانت أول ما فتح عيني لقضية الإعجاز العلمي، وما هي إلا بعض من كثير. الزمان عام 1948، والمكان طائرة ذات 8 مقاعد تطير من مطار الماظة بالقاهرة قاصدة مطار اللد في فلسطين. كنت قد وططت العزم أن يكون أول ما أبدأ به حياتي الطبية أن أتطوع لعلاج المصابين من المناضلين في مستشفى الهلال الأحمر المقام بمدنى المطار بمدينة الرملة. لم تكن الطائرات آنذاك على ما هي عليه الآن من التحكم في الضغط الهوائي وفي نسبة الأكسجين داخل الطائرة، وصعدت في الجو. كانت أول مرة أركب فيها طائرة، ثم بدأ تنفسي يلهث وبدأ صدري يضيق. لم يكن الهواء الذي أستنشقه في الشهيق يكفيني، وأحسست كالغريق في غير ماء والمكروب غاية الكرب. ثقل كبير يطبق على صدري، وقطرات من العرق البارد تتفصد على جبيني ثم رقبتي ثم سائر جسمي، واعتراني غثيان وركضت دقات قلبي. وما قاربنا الوصول حتى كنت قد أيقنت أن السفر قطعة من العذاب، وكنت كطبيب أعلم السبب الكامن وراء تلك الأعراض. كلما ارتفعنا عن سطح البحر قلت كثافة الهواء، وقل الضغط النسبي للأكسجين غاز الحياة كما أثبتته كشوف القرن 19. ومرت فترة طويلة، وفي وردي القرآني مررت بآية طالما مررت بها مرور الكرام، ولكنها هذه المرة فاجأتني ببعد جديد، فكأنها وكزتني لتجذب انتباهي. يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صدق الله العظيم. فهذا الذي شعرت به والطائرة تصعد بي في السماء، ولم يصعد محمد في حياته مرتفعا يصل إلى حد أن يحدث هذه الأعراض، فمن أين له أن من يصعد في السماء لتلك الارتفاعات التي لا تبلغها إلا الطائرة يحس صدره بالضيق والحرج؟ هذه إذن آية ودلالة ومعجزة تشهد له بالرسالة، وتوالت من بعدها آيات وستأتي من بعدها آيات، وستظل لله الحجة البالغة إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.